ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبع هديه. لقاء اليوم تحت عنوان وما محمد إلا رسول، اقتباس من آية كريمة وما محمد إلا رسول، وليس مصلحا اجتماعيا ولا قصا نصرانيا كما زعم بعضهم، ولا قائدا قوميا ولا عبقريا ولا مخططا استراتيجيا. وما محمد إلا رسول. السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دونت قديما، دونت في العصر في بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، دونت شفويا، ثم كتبت في الجيل الثاني أو الجيل الثالث مباشرة. ابن هشام ابن إسحاق توفي 150 هجرية، ابن أبو محمد عبد الملك المصري اللي هو ابن هشام، عبد الملك بن هشام المصري هذا اللي توفي 200 وشوية هجرية. المستشرقون يقولون بأن السيرة النبوية دونت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ب150 عاما اللي هو وفاة ابن إسحاق، وهذا الكلام غير صحيح. السيرة النبوية دونت في عهد الصحابة، وحديث زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نعلم السورة من القرآن، فهي دونت شفويا، ثم بعد ذلك دونت في الكتب. كانت التدوين تدوين أحداث، تدوين تعبدي، تدوين إيمان. كان منشأ تدوين السيرة النبوية منشأ تعبدي كما نعلم السورة من القرآن. كل العلوم اللي دخل فيها المسلمون كانت نقطة الدخول نقطة تعبدية. على سبيل المثال السيرة، هذه السيرة دونت بهدف رصد وقائع أو أحداث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتربية الناشئة عليها. الفلك، كيف دخل المسلمون الفلك؟ دخلوا من بعد تعبدي حين فتحوا الشام ودول ما بعد الشام في تركيا ونحو ذلك. كانوا في الجزيرة العربية يحسبون وقت الصلاة بالظل، لما دخلوا البلاد ديت والشمس بتغيب فيها فترة طويلة وما فيش ظل، فبدأوا يحددوا وقت الصلاة ازاي، فلجأوا إلى علوم الفلك. من هنا دخل المسلمون لعلوم الفلك. فالمدخل، وده نقطة محورية، مدخل المسلمين مدخل المسلم دخول المسلمون للعلوم كان تعبديا. تدوين السيرة النبوية كان تعبدي. وحديث ده حاليا فيه نوعين اثنين من الطرح في تدوين السيرة النبوية. النوع الأول نقل الأحداث، أحداث السيرة النبوية، البشارات، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة، النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ما قبل الرسالة مباشرة، بداية نزول الوحي، الفترة السرية، الفترة مكة، الهجرة، المدينة بمراحلها. ده تدوين للأحداث، تمام كده، موجود حاليا في الرحيق المختوم كمثال مكتوب، وموجود في اطروحات الدكتور طارق السودان، بدأ الخط ده بالصوت، والدكتور راغب السرجاني. والدكتور راغب تقريبا هو النسخة الصوتية بتاع المنهج الحركي للسيرة النبوية بتاع الدكتور الغضبان، تمام. اللي فيه قراءة تانية للسيرة النبوية منتشرة اللي من خلال مقولات المذاهب العلمانية. هؤلاء قرأوا السيرة النبوية من خلال المذاهب العلمانية. ندي مثال بدولة، مين هم؟ المستشرقون، النصارى، فيه اللهم صل على سيدنا محمد كاتيجوري كده ممكن نقول عليه المتأثرون بخطاب الاستشراق أو التنصير. فهنا عندنا الاستشراق نفسه قدم قراءة للسيرة النبوية، اللي هم أشخاص المستشرقين، في عندنا النصارى اللي هم القساوسة نفسهم قدموا قراءة للسيرة النبوية، في عندنا المتأثرين بالاستشراق أو كده اللي هم تبنوا مذاهب علمانية، كل واحد تبنى مذهب قرأ السيرة النبوية أو حاول يبرر مذهبه أو يضفي شرعية على مذهبه من خلال قراءة للسيرة النبوية. تمام كده؟ فاحنا نمشي مع دول واحدة واحدة كده باختصار. باختصار المستشرقون فيهم اثنين مهمين جدا، اللي هما ديورانت الأمريكي وتوينبي البريطاني. الاثنين دول أهميتهم ايه؟ انهم حطوا إطار نظري لكثير ممن قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن جاءوا من بعدهم. قصة الحضارة اللي هو بتاع ديورانت ده تكلم عن مجلد 13 في النسخة الأخيرة المطبوعة، تكلم عن شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلم عن القرآن فصلها، يعني عمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوحده بالأحداث، ومتكلم بلغة عالية ولغة تبدو مؤدبة، اللي وتكلم بعد كده عن القرآن الكريم وجايب شبهات اللي هم الجماعة بتوع القراءات ما القراءات والتدوين بتاع القرآن وكده. ايه المشكلة بتاع نخليها في الآخر. توينبي اتكلم عن في تاريخ البشرية، اتكلم عن نظرية التحدي، مقدم فلسفة للتاريخ، اتكلم عن نظرية التحدي والاستجابة أو نشوء الحضارات كيف تنشأ، وحاول يقدم تفسير لنشوء الحضارات، وتكلم عن الرسالات عموما من حيث العموم، وسماهم أرباب الأساطير. يقول على الأنبياء كده أن دول أرباب أساطير، أصحاب خرافات وحكايات وحاجات زي كده. طيب النصارى اشتهروا، وللأسف أغلب القراءات اللي موجودة لما تمشي وراها تلاقيها راجعة إما للاستشراق يا إما راجعة للتنصير مباشرة. وهنقول الفرق، نفصل الكلام بقليل من التفصيل بعد قليل إن شاء الله تعالى. النصارى مشهور منهم اثنين قدموا قراءة لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأولاني بتاعهم جوزيف قزي أو أبو موسى الحريري، ده مواليد 38 تقريبا 1938، وتوفي من 5-6 شهور في 22 في نص 22. اللي جوزيف قزي ده أو أبو موسى الحريري، وكتب باسمين مستعارين، كتب باسم أبو موسى الحريري وكتب باسم أنور ياسين. كان عنده سلسلة اسمها الحقيقة الصعبة، بدأها بأربع كتب عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى تفسير للبعثة النبوية، التفسير نصراني للبعثة النبوية، والتفسير ده مثل قاعدة وإطار لكل عدد كبير من شرائح العلمانيين المسلمين أو العلمانيين العرب، أشهرهم خليل عبد الكريم سيد القمني، وعدد في التفاصيل عدد كبير، لكن دول لازقين فيه قوي. تفسير للوحي أو للسيرة النبوية قدمه في أربع كتب، اللي هم تصدروا سلسلة الحقيقة الصعبة. كتاب بالترتيب كده قص ونبي، بيقول فيه إن محمد صلى الله عليه وسلم صنعت قص نصراني، بيدعي ان مكة كانت نصرانية مليئة بالنصارى هي والجزيرة العربية، وكانت في ابراشية مجموعة كنائس مع بعضها تحت قيادة اسقف اللي هو ورقة بن نوفل، وان محمد صلى الله عليه وسلم كان صنعت هذا الاسقف. كان طبعا غريب، لكن الكلام الغريب هدفه تمرير الاقل غرابة، مش هدفه الكلام الغريب نفسه، وهدفه برضو انه بيخاطب الداخل عنده، خاطبناش احنا، لكن الكلام ده قيل والكلام ده نقل والكلام ده في ناس مررته، يعني هنلاقيه ريحته موجودة في عباس العقاد، وهنلاقي ريحته موجودة في أماكن تانية، لكن مش عايز استرسل ونعدي الكلام. احنا عايزين نقول ان ده قدم كتاب أربع كتب، حاول اللي يعنيني انه حاول يدي تفسير أو رؤية أو ان نوع مين محمد، مين الإسلام، ده انشقاق من انشقاقات النصرانية. في الكتاب التاني خد منحة تاني، وده من أمارة الكذب أيضا، خد منحة الكتاب الثاني اسمه نبي الرحمة، ان ده ان مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حركة التغيير التي قام بها ان شفق على الايتام والارامل والمساكين والكلام ده. ايه الفكرة؟ ان الدعوة الاسلامية اصلاح اجتماعي، الدعوة الاسلامية رسالة من الله وليست اصلاح اجتماعي برسالة من الله، مش بواحد انفعل مع حال اليتامى والارامل والمساكين وبدأ يصلح المجتمع، مش كده. الكتاب الثالث اسمه عالم المعجزات، بيتكلم عن القرآن الكريم وبيحاول يقلل من شأن القرآن الكريم كمعجزة. الكتاب الرابع عربي هو، اللي بيتكلم برضو عن ان العربية دي مصدرها جنوب العراق او حاجة في العراق، هو كان بيطعن في القومية العربية. عربي هو اللي بكمل السلسلة في رؤية الإسلام للمسيحية ورؤية المسيحية للإسلام حالة من التحرش بين الاثنين، إن مش هيحصل فيه التقاء بين الديانتين. وبعد كده بدأ يهتم بالطائفة الدروز اللي هم عايشين معاه في لبنان، وعمل كم سلسلة من الكتب، فكتب للمسلمين باسم يبدو إسلامي أبو موسى الحريري، هو جوزيف يوسف، وموسى ابن يوسف، موسى عليه السلام في البيع 4 عيال 5 يرجع ليوسف عليه السلام، فهو اشتق من جوزيف اللي هو يوسف موسى، أبو موسى. انت خدت بال حضرتك ان شاء الله تعمر الشيخ علي كده وتسمي بأحفادك يعني. والحريري من القزي، هو القزي دودة القز، فجاب لنفسه أبو موسى الحريري، وظهر بوشه في آخر سنتين وعمل كتاب رائع جدا يعني اسمه تبرئة الله. تبرئة الله من ايه؟ من الرسل. بقول ان دين ربنا هو الإلحاد، كفر كفر صريح وتبين لذلك. في ناس كتير تشكك في ان سياق ده جاي بس عشان احنا قلنا ما نسترسلش، لكن اي فهو فالنصارى النصارى عملوا ايه؟ هو ابو جوزيف قز ده في واحد رديء كده اسمه سامي الديب استحضره في نقاشات وحوارات، موجود له نقاش او نقاشين. طيب القصة الثاني اللي من القراءات النصرانية للشريعة الإسلامية زكريا بطرس، وزكريا بطرس قدر يغطي كل مناحي الشريعة الإسلامية في الأطروحات بتاعه وبشكل بذيء وبشكل شديد التطرف، وحصل تفريعات على زكريا بطرس الهدف منها هي خطاب للداخل النصراني ان يثبت على وضعه. احنا ليه دلوقتي ما نأثرش في النصارى؟ يعني كان الاول لما المسلمين يحتكوا باي حد يجيبوهم على طول، يستميلوهم يستقطبوهم او يحصل حاله التقاء. الخطاب الاسلامي نفسه ما عادش معادي، الخطاب اللي بيصدر لهم الامتثال بتاع الاسلاميين مش ديت نقطه، لكن اصبح في خطاب مش مواجه للاخر، اصبح في خطاب مش مواجه للاخر. هو ده اللي عمله بطرس ومرقس وجرجس وعدد كبير من اللي بيقروا، هو ده الهدف الباطن من الكلام. بس هي انا فكيت كده وبدانا نسترسل اهو. الهدف ان حصل نوع من القراءه للشريعه الاسلاميه بحيث ما يبقاش فيها معاداه للاخر. اللي قام بالموضوع ده مين؟ اللي قام بالموضوع ده الجماعه اللي هم اعتنقوا مقولات المذاهب الغربيه العلمانيه وقروا بها الشريعه الاسلاميه وسوقت هناك، فخلت الناس تستقر على كفرها وخلت الناس هنا في الداخل في حالة ارتياب من الإسلام. اللي نرجع للخط بتاعنا إن في مستشرقين قرأوا الشريعة الإسلامية، وفيه نصارى قرأوا الشريعة الإسلامية، وفيه طيب سؤال كده بسيط، وفيه المتأثرين بخطاب المستشرقين، من يتبع الآخر؟ الاستشراق يتبع التنصير أم التنصير يتبع الاستشراق؟ التنصير يتبع. نعم، ودي ملاحظة ما حدش واخد باله منها. الجماعة اللي بيتعاملوا مع إخواننا طبعا الكرام الأفاضل اللي بيتعاملوا مع التنصير متهيألهم إن التنصير هو الأصل، وإن إحنا زي الصحابة بنواجه النصارى ومش عارف إيه. لا، الوضع المشهد اتبدل في أوروبا وفي الغرب. الغرب ملحد، اللي عادوا المواجه للإسلام الآن دينه الإلحاد، وقدر إنه يخرج من الأديان السماوية ملحدين، يعني عامة الملحدين اللي موجودين دلوقتي من أتباع ديانات. ما هماش ملحد، صورة الإلحاد الصلب اللي الدكتور المسيري عامل عليها ثورة دي انتهت أصلا من بدري، اللي هي بيسموها الحداثة، ظهر ما بعد الحداثة اللي هي النسبية. الإلحاد الصلب ما عادش موجود، فكرة إنكار الرب والمادية ونقد من داخل الغرب، المدارس النقدية اللي هي الفرانكو بتاع الألمانية والمدرسة الإنجليزية وانتهاء مرحلة الجدال الثاني بتاع السلوكية والكلام ده اللي موجود دلوقتي عندهم، حتى كمان مفيش تقبل لفكرة المادية البحتة، في إيمان بما وراء الغيب. النسبة المادية البحتة والإلحاد الصلب قليل. احنا بنواجه مين؟ احنا بنواجه إلحاد. الإلحاد حاليا موظف التنصير، فالتنصير مساحته محدودة، مش هو الأساس. ما احنا بنحاربش الصليبية دلوقتي، احنا بنحارب مين؟ أوروبا قضت على الكنيسة قبل ما تبدأ تيجي، قبل ما تجينا احنا. ده مش صحيح، ده صحيح ان الاوروبيين العلمانيين الماديين اللي سيطروا على الغرب، اللي انشاوا الدوله القوميه في السياسه، اللي انشاوا الليبراليه والراسماليه في الحكم وفي الاقتصاد بترتيب، دول قضوا على الكنيسه وعلى التدين المسيحي وقلنا احنا كارهين ديننا زي ما هم كارهين دينهم. لكن النشاط النصراني بادئ بمؤتمر الاديان في 67 اللي هم بدأوا يدوهم أسباب بحيث يتمددوا ويجوا على ينصروا أفريقيا وينصروا مش عارف إيه والكلام ده كله. فنرجو أن يكون الوعي بفكرة أن التنصير تابع للاستشراق، تابع للإمبريالية الغربية، أن اليهودية من أدوات الإمبريالية الغربية. فيه المتأثرين بخطاب المستشرقين زي مين؟ زي معروف الرصافي. معروف الرصافي ده من الحاجات اللي ما خدتش حقها. اللي معروف الرصافي ده كتب كتابه، هو توفي 1945 وكان مواليد 1875. معروف الرصافي كتب كتاب، هو شاعر لكن له كتاب اسمه الشخصية المحمدية أو الفك تقريبا حاجة زي كده، حل اللغز المقدس. الكتاب ده أصلا جامع نائل نقل مباشر أقوال المستشرقون كلهم جمعها، يعني المجهود اللي معمول في الكتاب ما يعملوش شخص، وخصوصا مشغول بمشاركة سياسية بشعر بأدب بكده. فنائل نقل مباشر لمين؟ للمستشرقين. وكلامه الكلام ده مهم في إيه؟ مهم إنك تلاقي نفس الخط موجود عند اللي موجود عند المذاهب العلمانية المسلمة، موجود عند القساوسة، موجود عند المستشرقين. الهجمة واخدة سياق واحد كله، وإن اختلف أشخاص الناس. معروف رصافي كتابه كتب في الثلاثينات، طبع سنة 2002 بس، انت خدت بالك، لكن المحتوى العلمي بتاعه مفرغ في جوزيف قزي، أبو موسى الحريري، مفرغ في خليل عبد الكريم، مفرغ في مش عارف مين كده. في بتوع الهرمنيوطيقة اللي هم أمين الخولي ومجموعته اللي نهايتهم ناصر حامد أبو زيد. فيه السياق الاشتراكي، الاشتراكيين كم فترة كده اللي هي نهاية الخمسينات لما ظهرت الاشتراكية العربية بوضوح، وبداية الستينات بدأوا يكتبوا، بدأوا يحاولوا يقدموا السر، أيوة، يحاولوا يطفوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قومية عربية.
يوسف
السماع، نعم،
يوسف السماع، الاشتراكية الإسلامية والاشتراكية
الإسلام. وفيهم في اللي في محمد رسول الحرية ده بتاع عبد الرحمن الشراوي، عبد الرحمن الشراوي الشاعر، عبد الرحمن العشماوي ده شيخنا وشاعر الصحوة، لكن في عبد الرحمن الشراوي بتاع مسرحية
معروف.
أي معروف إيه، جميل أبو حريد، نعم نعم، أي هو كان درسونا مسرحية ليه، فأنا واخد موقف مهم يعني. ده كان واحد ناقد بيقول له إيه، بيقول عليه، بيعلق عليه تعليق حلو كده، بيقول الصنعة عنده مختفية متحجبة. فيقصد إنه إيه على قد يعني، ده عمل مسرحية أو عمل رواية محمد رسول حرية. توفيق الحكيم كتب له رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فيه اشتراكية محمد محمود شلبي، فيه اللي هو محمد الثائر الأعظم اللي كتبها فتح رضوان عليه الصلاة والسلام.
تحولت
تمثيلية، هم دول كانوا بيكتبوا أساسا للفن.
محمد الثائر الأعظم ده مين؟
لا، فتح رضوان. فتح رضوان، فتح رضوان ده مشهور خالص، له ذكر مع العقاد والمجموعة دي، وكان وزير، كان وزير في حكومة عبد الناصر. طيب، في بعد كده من المتأثرين بخطاب المستشرقين سيد القمني، سيد القمني وخليل عبد الكريم، دول الاثنين واحد، والاثنين مرتبطين بنسبة كبيرة بمين؟ بجوزيف قزي، أو بالقراءة الاستشراقية الفجة المتطرفة. طيب، في عباس العقاد في العبقريات، اللي برضو عشان عباس العقاد لما نحط في السياق ده مش الهدف إن هو زي دولة، هو أنت بتاخد الفكرة بأطرافها، والواحد حتى الفرد على مستوى الفرد بيتغير حاله قربا وبعدا من الصواب. فهو عباس العقاد للأسف فكرة تقليل من تأثير الوحي مرت من خلال عباس العقاد، مرت من خلال عباس العقاد. عباس العقاد قدم النبي حوالى قراءة السيرة النبوية من خلال فكرة العبقريات. ايه هي فكرة العبقريات؟ ان التاريخ صنع عباقرة. ايه هم العباقرة؟ اشخاص مميزين جدا بيأثروا في الواقع، والاشخاص دول مش نتيجة وحي، مش نتيجة تعليم رباني، نتيجة صفات وراثية وصفات شخصية من البيئة، صفات وراثية شخصية خدوها من ابوهم وامهم وكذا، ونتيجة البيئة. هو حتى يقول بتعث بضرورة الوقت، وهو بيتكلم عن عيسى عليه السلام، يقول لك بعثه ضرورة الوقت. طب عيسى عليه السلام كان معاه يحيى، يحيى عليه السلام، والاثنين كانوا عكس بعض، لا كانوا عكس بعض، فمين اللي جابته ضرورة الوقت؟ ده شديد وقوي اللي هو يحيى، كان قوي، يا يحيى خذ الكتابة بقوة ومواقفه قوية. طب وعيسى عليه السلام كان هيئ لين، طب مين فيهم اللي جابته ضرورة الوقت؟ ما تعرفش انت خدت بال حضرتك. فهو عباس العقاد قدم قراءة للبعثة النبوية عن طريق ان اللي قام بالتغيير اللي حصل في الجيل الاول هم عباقرة. والله يقول وما كنت تدري
ما الكتاب
ولا الإيمان. لا، والآية اللي هي وكذلك هي نفس الآية، وكذلك أوحينا إليك روحا، سماه روح، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. فهو وحي نزل من السماء، وده فكرة تشبيه الوحي بالمطر، نزل من السماء ماء فسالت أودية بقدر الفكرة تشبيه الوحي بالمطر. الله أغاث البشرية. لقوا فيه هنا نكتة حلوة قوي. نكتة إيه؟ ان الناس كانت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم منتظر الرسول يغير، ليه فكرة الرسالات. حتى قريش اللي هي وثنية ما كانش لها في الرسالات خالص، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. دي كتير في القرآن. هم كانوا بيقولوا ايه الآية في آخر سورة فاطر، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فهم شايفين النصارى عندهم يقولوا إحنا لو جانا إحنا نخرج نذير، فكانوا منتظرين التغيير برسول. إنما دي فكرة إن التغيير بقى عبقري أو كذا، هي فكرة علمانية أصلا. التغيير بيكون بمنهج رباني عن طريق رسل أو عن طريق مصلحين يجددوا دين الرسل. إنما الإصلاح بمنهج يفتكس مع نفسه كده أو ضمن منظومة زي ماركس بتحول لنبي، جايب أفكاره منين؟ جايب أفكاره من الأرض. لذلك من أجمل التشبيهات أن يقول لك نموذج أرضي ونموذج رأسي، رأسي يعني نازل من عند ربنا. المهم طيب اللي بعد كده احنا قلنا دلوقتي عشان بس الكلام يبقى رابط بعضه، قلنا فيه المعروف المتأثرين بالمستشرقين معروف الرصافي، والهدف من ذكر النكرة ده معروف الرصافي ده الهدف منه معروف كشاعر وليس ككاتب ضد الإسلام، ان ده نقل أفكار المستشرقين. الهدف منه هو ان فيه أفكار كتلة كده من الأفكار تم الدفع بها للثقافة الإسلامية وخرجت لنا على انها بتاعنا، مش بتاعنا، بتاعهم بس اتكلم بها ناس مننا. اللي فيه اللي بتوع الهرمنيوتيكا من الخلي، ومن الخلي بتوع سؤعد وجور الكنيسة وتأثر بالتنظيم الكنسي وكلام زي كده، وجي حاول يقرأ الإسلام بمنظور نظرية التأويل أو مدرسة التأويل اللي هي الهرمنيوتيكا، وحاول يجادل لكن صدم ووقف، وكانت آخر معارك المدرسة دي هي معركة نصر حامد أبو زيد. السياق الاشتراكي كدليل على أن أصحاب المذاهب كل من اعتنق مذهب أو فكر حاول يقرأ السيرة النبوية لتبرير مذهبه أو فكره أو فكر. تمام. فيه اللي اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. اللي هو بتاع فجر الإسلام. مش عارف ما جابش عصر الإسلام ليه، مش عارف. أنت خدت بال حضرتك. هي وفاته من إيه؟ طيب الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين. طيب وقلنا بعد كده اللي اللهم صل على سيدنا محمد سيد الإمني وخليل عبد الكريم، ودول خرجوا في السياق إن شاء الله نجيلهم ونناقشهم، بنرسم بس خط عام. في بعد كده قلنا عباس العقاد، قلنا عباس العقاد مرت الفكرة من خلال العبقريات ومن خلال إن أتبعوا رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه، وده يقول إن ده عبقري وده عمل وده عمل. هنيجي للعقاد إن شاء الله بإذن الله باستفاضة. في بعد كده عمرو خالد، عمرو خالد طبعا والأستاذ عمرو يعني إحنا نظلمه لما نحطه، طبعا حضرتك تضحكوا يعني، وبالفعل يظلم لما يتحط في وسط دولة. هو الفكرة مرت من خلاله في برنامج على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. في الجماعة الحركيين اللي هو المنهج الحركي للسيرة النبوية والربيع الأول. الربيع الأول ده طبع من سنتين ثلاثة، اللي هو بتاع الدكتور وضاح خنفر. نعم. طريق السودان نقل النص بس، هو كان أحسنهم لأنه نقل النص وما حاولش يشتبك مع النص فكريا، ما عندوش مثلا فهم للسيرة النبوية بمنهجية معينة، نقل النص وكتر خيره ونقلوا بأمانة. أنا مازال أزود ولا نقص يعني. أيوة اللي اللهم صل على سيدنا محمد. الربيع الأول قرأ السيرة النبوية من خلال مقولة الاستراتيجية أو التخطيط أو الموازين، هنيجي ونناقش إن شاء الله بإذن الله. يعني ينظر هو تفريع على ديورانت، ينظر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه شخص كان يجيد التخطيط، هو يسميه تخطيط استراتيجي. هما بيخلطوا بين التكتيكي والاستراتيجي والبوليتكس السياسات، الاستراتيجية بين السياسات وبين التكتيكي. تمام كده. هو يتكلم عن الرسول كأن الرسول بيعمل كل حاجة من نفسه، ده ضرب كذا، ده عمل كذا، طيب في حاجة سريعا كده وهنيجي للدكتور وضحها نشتبك معاه إن شاء الله بإذن الله ديبيتس مش اشتباك كده يعني. لو أنت جبت كل بتوع الاستراتيجية والعالم اللي مخاخ النصحة والفيلم ده لا يمكن إنهم يوافقوا على المدينة كدار مهجر أبدا أبدا، كدار للهجرة لنصرة الإسلام أبدا. المدينة كانت سلبية بالتخطيط الاستراتيجي كلاته، اولا بعيد عن خط التجاره اللي هو ماسك فيه. هو قال ان الرسول اول ما راح مكه بدا يضرب خط التجاره، ده ما كان يهاجر على خط التجاره، يقعد في غفار ولا يقعد في بدر، بدر حواليها جبال اللي راح ظهر فيكم ويقدر يتحصن ويقعد. ده المدينه جوه مزنوقه جوه، انت خدت بال حضرتك ايه المدينه؟ كان يروح بني حنيفه عندهم عدد وعتاد، كان يروح للجماعه اللي قابلهم المثنى بن حارثه، المثنى بن حارثه الشيباني، ودول عدد وعتاد. ابو بكر حتى في اللقاء بتاعهم قال له والله يا رسول الله ليس في العرب أمنع من هؤلاء، ورفض، قالوا له نحميك من الحجر أما من الطين فلا يصد الفرس. القصة مشهورة. لكن المدينة نفسها فيها اليهود عندهم عدد وعتاد وحصون وشبهات، واللي يقرأ السيرة في التفاصيل تلاقي أن اليهود أول ما راح الرسول ما حربوهش عسكريا، بدأوا يلقوا عليه شبهات وأحاديث اللي هي في سبب نزول قول الله تعالى كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على سببها. كانوا بيسألوه أربع أسئلة، قالوا سنسألك اللي هي كان من ضمنها البرك والصواعق ومش عارف كذا، وقالوا من يأتيك؟ فقال جبريل. قالوا لو قلت ميكائيل فإن جبريل عدو، لأن جابوا تلكيكة كده عشان يخلعهم. ده موجود في اللي ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، وقبلها كل من كان عدوا لجبريل بسبب النزول بتاع الآية دي. وفي قصة الإسلام مع عبد الله بن سلام وسألوا عن مش عارف، فكان عندهم شبهات. وأنا فيه بحث عملوا حوالي 300 صفحة عن تفعيل المنافقين. المنافق يفعل بإيه؟ فعل بحاجتين، حد يسيسه
تفعيل
المنافقين، إيه اسمه كده، وموجود محدش قرأه اللي أثنى عليه، موجود من 2009 وانا ماسكه لان حاسس انه رامي شمال كده عايز اظبطه مش شغال فيه، لكن ما اديتوش لحد اللي عجبه ما بيعرفش عيبه، انت خدت بال حضرتك؟ بس انا ممكن ناخد ند فيه يعني. المنافق يظهر بحاجتين يعني. مكه كان فيها منافقين، كان فيه في ايتين في القران بتقول ان في منافقين في مكه، اذ يقول ايه الانفال العنكبوت دي بتلت سورة الآية اللي إذ يقول المنافقون اللي في الأنفال والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. دول كانوا من أهل مكة، كانوا واقفين في صف المشركين يوم بدر أول ما ظهر الصفين لبعض، فقالوا غر هؤلاء دينهم لما شافوهم كله، إذ يريكهم الله في منامك لا اللي بعده ويقللكم في أعينهم، فهم شافوا المسلمون كله قالوا غر ربنا وصفهم بالنفاق. وفما لكم آية النساء فما لكم في المنافقين فئتين. في سبب النزول ان دول كانوا من اهل مكه وقالوا احنا ايه اللي كانوا رايحين في تجاره، قالوا ان لقينا اصحاب محمد فهم علموا اننا مسلمون، وان لقينا المشركين فهم علموا اننا لا نهاجر. فما لكم المسلمين قالوا ايه؟ قالوا ان نحاربهم ما نحاربهمش راح تنزل الايه فما لكم في المنافقين، فوصفهم بالنفاق. انما حكايه ان النفاق ظهر مع قوه المسلمين، لما النفاق شغال على اشده دلوقتي، ليه النفاق شغال دلوقتي واحنا في منتهى الضعف؟ النفاق حاله نفسيه طبعا، ده كلام في الدفع ضمن المعالجه يعني، ضمن المعالجه. ايه اللي جابنا هنا؟ انا ما اعرفش، بس هي اللي هي اللي قلنا ما نسترسلش. لا لا لا، ان مين اللي قال من لو قلنا على التخطيط الاستراتيجي اللي هم بيحاولوا يقراوا به شخص النبي صلى الله عليه واله وسلم، لا يمكن انك تنظر لمحمد صلى الله عليه وسلم على انه استراتيجي، هتلاقيها في لقطة في لقطتين حسب نظرتك انت. لكن محمد صلى الله عليه وسلم في كل تفاصيله يصدق عليه قول الله تعالى إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه.
حتى
إيه هي كده دعوها فين؟ الله يكرمك رب بارك لك.
إيه مش المكان مش هنشوف
أيه. هو يقول لك بقى ده أول ما راح بدأ يضرب الحلف اللي هم بتاع الإلاف اللي هي القبائل اللي على الإلاف، طب ما كان يعسكر في وسطهم، ما هي مش 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 دي المدينه كان فيها. ايوه اللي جاب الكلام اهو، المدينه كان فيها سلبيات كامله للهجره، فيها اليهود كشبهات، فيها اليهود كعدد، فيها اليهود كتحصينات في المكان والمناخ مكه. نعم، ومع ذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم انا اقرا الموقف ده وحد عليه وقف لما لقى سته كده من اللي هم بقايا الحجيج، فطلع يجري عليهم وما كانوا بيلموا نفسهم وماشيين، انكفى صلى الله عليه وآله وسلم فوقفوا عشان يسمعوه. فلما سألهم ممن القوم قالوا من يثرب، رد عليه قال من موالي يهود. أنا يعني بقى هي جاية في ذهني كده، من موالي يهود يعني جنب اليهود، أنت فاهم قصدي إزاي؟ حلفاء لليهود، وما كانوا حلفاء اليهود، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. دي بتشتم اليهود، بتذم، بتظهر لليهود عيب عندهم. كان اليهود مقسمين نفسهم جزء مع الخزرج اللي هم قينقاع، دعهم 700 دارع و300 حاسر يحمونني عبد الله بن أبي بن سلول من الأبيض والأحمر تحصدهم في غداه والله لا يكون. كانوا مع الخزرج، والباقيين كانوا مع مين؟ النضير وقريزة كانوا مع الأوس. قصة اللي هو عبد الله بن سلام اسمه ده معاذ بن جبل، أحسن في مواليك يا معاذ، بيقول المكان بالمكانة. أنا بقولها بطريقة تانية، هي طريقته وكلمته صح. الواحد بأدواته اللي معاه، سواء كانت أدوات معرفية أو أدوات
صحيح.
إيه؟ وإلا الذكاء، وإلا الذكاء كتير والشطارة كتير واللي عايز يغير كتير، لكن كل ربنا يمدك بأسباب أو ما يمدكش. إيه؟ والله عنده خزائن الخير والشر وجعل مفاتيحها الرجال، إن شاء الله ده نص الحديث يعني. وعند الله خزائن الخير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي فكرة انك عشان تقرأ النبي من خلال الاستراتيجية مش ضبطة في الهجرة، مش ضبطة في انه كان بيضرب خطوط الاقتصاد، مش ضبطة في ان مكة كانت الطريق الرئيسي للتجارة. طريق اللي كان في مكة للتجارة ده كان عبد الله بن جدعان على كم جمل ومش عارف ايه، وكانوا اصلا بيستخفوا بهم الطريق الرئيسي في التجارة. والكلام اللي مش مظبوط ده، التجارة طول عمرها مرتبطة بالسفن وبالماء، مش مرتبطة بالصحراء وبالجمال وبالكلام زي كده. الحاجة التانية بيقرأ من خلال فكرة الموازين، ده مثال بسيط. طيب الموازين دي اللي هي الكلام ده صح قوي لما تاخده بنظام ديفيد إستون اللي هو من خلال المخرجات، اللي هو على مدار 10 سنين 15 سنة 5 سنين الموازين بتعمل تحريك للكتلة اللي موجودة أو للأفراد الموجودين. لكن مين اللي بيصنع الموازين؟ الموازين دي نفسها بتتحرك. يعني مثلا تركيا كانت نقطة الارتكاز بتاع الشرق كله اللي هي أيام الدولة العثمانية. حاليا يراد فصل تركيا عن المنطقة الشرق اللي ما يقال له الشرق الأوسط الظهير الإسلامي، يراد إيجاد أكتر من كتلة متزنة في المنطقة اللي هي مصر الأول، عملوها منبر للإنجليز على أساس أن يفكوا مركزية تركيا. عملوا العراق مركز او حاولوا، العراق ما كملتش، عملوا ايران قبل كده، قبل دول كلهم مركز، عملوا اسمها ديت الجزائر حاولوا بشكل او باخر. فبدا يبقى فيه موازين، فالموازين دي نفسها مصنوعه، ما هياش حاكم على غيرها، هي حاكم في المستوى التكتيكي، في المستوى التنفيذي، في المستوى المتوسط والقصير. لذلك دعوه قراءه ان دي قراءه استراتيجيه، يا اللي بيتكلم مش فاهم استراتيجيه، يا إما يراجع نفسه ويعرف أنه هو بيتكلم في مستوى تكتيكي أو في مستوى مؤقت. وفي الغالب كل ما هو تكتيكي وتنفيذي في حسابات استراتيجي وسياسي. طيب احنا هنيجي على الكلام ده إن شاء الله بعد كده، إن ربنا ادانا فرصة يعني هنتكلم إن شاء الله ونوضح. وتنفيذي في عتاد استراتيجي أو سياسي، أو في جملة واحدة كل صاحب فكرة، خدنا نلم الكلام اللي فات ده كده في جملة أو جملتين، إن كل صاحب مذهب أو عقيدة في الغالب بيقرأ المذهب الثاني، أو يعني بيصب الجديد في القديم، بيصب الجديد في القديم. لذلك العلماني لما يأسلم يطلع عصراني مثلا، السلفي لما تعلمه سياسة أو كلام ده حتى لو انحرف ينحرف في تبريرات، لكن مثلا انحرف سلوكي يطلع حزب النور، انحراف سلوكي. لكن حتى حزب النور المجموعه ديت شغلهم براجماتي، ما هو الشغل عقدي. يعني اللي هقول لحضرتك نكته، دخلوا في السياسه مره واحده. ليه دخلوا في السياسه مره واحده؟ النور وغيرهم، حتى المجموعه اللي كانت بتكفر المشاركه السياسيه والكلام ده، دخل في السياسه مره واحده، بيتعامل معاها براجماتيا ما بيتعاملش معاها عقديا. فحتى بيبقى اللي جواه ويحاول يعمل انتهازيه والكلام ده موجود حتى في التفاصيل يعني. طيب اللي ايه اللي خلانا ادخل المنطقه ديت؟ طب احنا سيبنا اللي احنا كنا ماشيين عليه، ايوه، ايه الجمله اللي تلخص اللي فات كله؟ ان فيه ناس تشبعت بمذاهب الغرب ودخلت على السيرة النبوية لقراءة السيرة النبوية من خلال مقولات المقولات الغربية. دول اللي هنبدأ احنا نحاول نقف معهم ونناقشهم في السلسلة دي. حضرتك بتحط ايدك على نقطة مهمة خالص. الدكتور رشدي راشد ده تقيل يعني حاجة كبيرة يعني ومش اسلامي. بيقول ليه احنا لما درسنا الغرب دلوقتي رحنا له ولما درسناه قبل كده جبناه علينا؟ يعني ليه لما درسناه في القرن الثاني الهجري نهاية القرن الثاني والثالث وانت طالع كده ودخل فينا بنسبة صغيرة خالص في ايام المأمون اللي هي الكتب الفلسفية وكذا وكذا الهجري الثاني في نهايته من حيث العموم، ليه لما جيل التابعين قرأ الثقافة الغربية هضمها وخدها كأنها مش موجودة أسلمها؟ وليه لما احنا قرأنا الغربيين تغربنا ما تأسلم ما أسلمناهمش؟
يعني لماذا لما درسنا
أي لا لا هي لا لا هو مديها تكة كده دكتور محمد بيقول ايه؟ بيقول اللي عنده مشروع بتاعه أسلم
قبل الجواب بس
أي
بس اسم الجواب مرتبط بالنقطة هنا
لماذا
لما درسنا الغرب في المرة الأولى هضمناه مثلا لم نتغرب لم نتغرب تأثر جه متأخر كمان ايه والمذاهب كلها أساسا مصرانة نعم
قلنا شديدة جدا يعني
نعم
ودلل على ان حصل فساد شديد في العلوم الاسلاميه
والتصورات الاسلاميه صفوت لا في حاجه اقوى من كده ان كل المذاهب اللي ارجع ورا شويه كده يعني هات الجبر اللي جاي من سوسن النصراني هات الجهم والمجموعه دي اللي جايه من فلاسفه الهند هات كل المذاهب اللي خرجت شمال شويه كده فكرة حلوة اللي اخدوا الرد ده اللي بس يعني وقفوه بقى لما تلاقيها طور رح موقفينه اللي الكل
اللي ثقافة الرجول الأساسية بالمناسبة مش الإشباع الفكرة مش نحن البعض
بس تمام تمام
عايزين يبقى ده هو المصير يعني أنا ناقش فيه معاك لا هذا النقاش هو ثقافة
تمام الحمد لله ان شاء الله باذن الله ايوه قال ايه بقى الدكتور رشدي راشد قال اللي عنده مشروع بيهضم غيره جواه فاحنا لما كان عندنا مشروع واضح وقوي لما دخلنا على الفلك اسلمناه وطورناه بمنظورنا احنا بمبادئنا هم لما بتكون عندهم مشروع لما رحنا لهم احنا دخلونا فيهم انت خدت هو اقوى او مش اقوى بس هي منظومه التخلف ده سندروم التخلف ده مش التخلف مش مرض التخلف مرض ظاهره مرضيه يعني عارف حضرتك ايه في واحد دراعه بيوجعه وعينه بتوجعه ورجله بتوجعه ده مريض عنده حاجه بتوجعه عنده خلل في منطقه لكن واحد عنده في الامراض حاجه اسمها سندروم عنده مرض معين كده بيضرب له جسمه كلته فالتخلف تلاقيه ظاهر في الاقتصاد تلاقيه ظاهر منظومه كامله شغاله مع بعضها فهو عنده عمل منظومة لذلك خدنا عنده احنا لما رحنا المنظومة بلعتنا وما فيش وعي لإيجاد أو مش وعي فيه وعي في ناس محترمة وفي ناس فاهمة لكن ما عندهاش المكنة أو الأدوات اللي تخليها تقدر تأسس لمشروع مع وجود المخلصين ومش بس في الإسلاميين في ناس كتير بتدافع عن أمتها كأمة أو عن المجال اللي احنا فيه كعرب كمنطقة ككذا ككذا كده عربيين قوميين إيه؟ واحنا هنا في لقاء تحت عنوان هل نفهم ما يحدث هم بينضربوا زيهم زي الاسلاميين من الغرب الكلام ده قلنا وطولنا فيه ودينا فيه امثله بس حضرتك كنتش حاضر دكتور علي طيب نرجع للخط بتاعنا عشان نلم الكلام طيب ايه اللي احنا قلنا بقى خلاصه الكلام ان السلسله دي ان شاء الله هنتعامل مع الذين قرأوا الشريعه الاسلاميه او قرأوا الوحي من خلال مقولات المستشرقين والنصارى وإن كنت أنا بفصلش بين المستشرقين وبين النصارى كلها ركبة بعضها وهيتبين ده في نحس العموم يعني عشان ما حدش طيب اللي فيه نقطة فيه سؤال يكشف حال هؤلاء هو سؤال إيه بقى سؤال الصراع كن عايز تكشف أي حد شوفه بيصارع مين، يعني كلنا نتدافع. لكن قضيته إيه؟ مثلا حزب النور بيدافع مين؟ انتوا اللي جبتوا سيرته، ايه الصراع بتاعه؟ انت خدت بال حضرتك اللي غيره ايا كان؟ يعني في حد بيستحضر عداوه الشيطان؟ مع ان القران الكريم في كل تقريبا في كل منطقه ان الشيطان لكم يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع ان الشيطان لكم عدو انما يدعو حزبه ليكون. في كل اغلب القران حاطط الشيطان محور، ومع ذلك ما فيش إن الشيطان يحضر أحدكم في شأنه كله. وفي قرين ده ملازم فيه وتخصصات، في واحد بتاع الصلاة، في واحد مش عارف كذا، في واحد كذا، وفي قرين ملازم على طول. اللي بل إن سمعت من بعض المعالجين وطبعا ما عرفش الكلام صح ولا لا، إن مع كل من آدم 36 شيطان، يعني خلي الكلام فيه زيادة شوية، لكن لا فيه عدد. لكن عداوة الشيطان مستحضرة ولا لا؟ فهو سؤال الصراع تطرحه على أي حد تلاقيه انكشف بنسبة كبيرة. فهو سؤال الصراع هو السؤال الكاشف للحراك الفكري، أو اللي حضرتك أثرته في البداية الفترة بتاع هيجل ومش عارف فيرباخ وانتهى بماركس والتطورات اللي حصلت في الفكر الماركسي في الوضعية في الوقت ده. بعدها ده كان محور السؤال اللي بيجاوب عليه كلهم، إيه؟ إزاي نعمل تغيير؟ التغيير يكون بماذا؟ يكون بالفكر، يكون بالديالكتيكية حركية، يكون بمش عارف كذا بكذا. نعم، كله كان محور الموضوع اللي هو التغيير يكون بماذا؟ بمنهج الله الذي أرسل به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، أم يكون بمناهج الذين من دونه؟ تخدت بال حضرتك؟ هو ده السؤال اللي بيسيطر أنا عليه شخصيا. كلمة خالد بن الوليد، وأنا من المحبين جدا لشخص خالد بن الوليد، ولا أرى فيه إلا عقله، إلا عقله. يعني خالد بن الوليد عندي مقال اسمه خالد بن الوليد من زاوية أخرى، الناس بتشوف في خالد الشجاعة وأنا بشوف فيه العقل بس. خالد بن الوليد من بتاع خالد بن الوليد من الشخصيات اللي شديدة الذكاء والتوفيق. طبعا فتحنا مش هنخلص، بس هي هو المقال اسمه خالد بن الوليد من زاوية أخرى، ما إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله، ومخدوم يعني في حد مسجله صوت كده. يعني اللي خالد بن الوليد كان يقول إيه؟ جثوم الثعالب ووثبة الأسود، مع إن كان يظهر عليه إنه فتاك، لكنه كان عنده فكرة. شاف مجموعة، مش هقول غير المثل اللي بس، أول مرة يشوف فرص في المواجهة لهم اللي كانت تقريبا معركة الأبلة في الكويت دلوقتي أو جنوب الكويت، اللي واقف قدام الفرس فقال إلى الجنوب، سحب الجيش للجنوب وجم صفوا قباله في الجنوب، فقال إلى الشمال، فجم صفوا قباله في الشمال، فراح قال هب رياح الجنة وهجم عليهم. بيقولون أنت عملت إيه؟ أن نظرت إليهم، خبالك ده موطن حرب المفروض هايج وبيشجع وبيبص ويحاول يقرأ حاجة. أن نظرت إليهم فوجدت ثقل في المؤونة وقدرة ورغبة في وحزيمة على القتال. دول كانوا القوات الخاصة، كانت الدولة بتبعتش الجيش، كانت بتبقى زي التتار كانوا بيعملوا كده، يبعتوا القوات الخاصة بحيث الناس تقول ايه؟ احنا اتغلبنا من 10,000، امال لو جالنا الجيش اللي هو 400,000؟ هو الحقيقة ان 10,000 دول هم القوى الفاعلة بتاع الجيش الأساسية، فكانوا يبعتوا القوات الخاصة. فده بص لهم لقاهم شايلين أكل ومعدات وبيدفع الواحد ممكن يمشي مثلا شهر ما يحتاجش حد يموله، مش محتاج دعم لوجستي ولا أي حاجة من دي، وعندهم عزيمة على الحرب، مش خايف، شكله كده مش خايف. بيقول فقلت ضيعوا من جهدهم، لما يشيلوا يحطوا مرتين ثلاثة ينهد حيله في الشيل والحط، وأفضوا عزمهم لما لقينا عمالة تنطط يقول مش هيحارب، يبقى لو معامل الجملة ولا تكتيك يبقى راح. تخدت بال حضرتك؟ التكتيك بتاعه في غزوة اليرموك بقى كان نص الجيش الرئيسي بتاع الدولة العظمى بفكرة أو فكرتين، فكرة الكراديس وفكرة محاصرة المشاة. خالد بن الوليد كان يقول جثوم الثعالب ووثبة الأسود، اللي هي فكرة 80-20 اللي هي بتاع باريتو. 80-20 ديت انك انت تقدر تقضي اي حاجة ب 20% من الجهد. انا بقول 5-95 او 1-99، يعني محمد مقابل صلى الله عليه وسلم مقابل لكل الامة من بعده، وابو بكر الخلفاء الاربعة مقابل كل اللي بعدهم، فعلى طول في نسبة قليلة قبل نسبة كبيرة. اللي من 2000 وحضراتكم واضح انكم مطلعين من اول ما بدات احتك بدوله في 2005 2006 2007 وانا بدور على نقطه ان عالجتها ينفض الفيلم ده كلته. هي النقطه ديت ثلاث مقولات، مقوله اساسيه ان تم علاجها، وارجو ان يكون في دي رساله لحد ينشط يكون اقوى واشد وربنا موفقه وفتح عليه ينشط في المنطقه ديت. هي فيه مقوله معينه او منطقه معينه ان تم علاجها يروح الشر ده كلته. ايه هي المقولة؟ حتمية البيئة أو تأثير البيئة. يعني هما بيقولوا محمد صلى الله عليه وسلم ابن بيئته، والجدع مش الجدع العيل بتاع الحاد اللي بيتكلم مع نفسه اللي هو أحمد سعد زايد على طول يقول إن الإسلام لو وجد في بيئة تانية، بيردد كلام جوزيف قزة إن محمد صلى الله عليه وسلم لو بعث في بيئة تانية كان هيبقى نموذج تاني. تمه محمد صلى الله عليه وسلم في شخص الأصحاب فتحوا فارس. فارس دي مش بيئة تانية، بيئة تانية. فتحوا العراق، العراق بلاش العراق، فارس. فتحوا الرومان، الصحابة عبد الله بن عمر وصل لرومانيا اللي هي الأرمينيا عفوا لأرمينيا، وفتحوا وصلوا لأسوار القسطنطينية، وراحوا أفريقيا، وراحوا السودان، وبعضهم وصل لمهاجر داعي إلى الله في دول الجنوب في الهند والبلاد ديت، ومش الإسلام فيها ولا مشاشة. فأنت بأي حق بتقرأ الإسلام قراءة بدوية أو قراءة مكية أو قراءة مدنية؟ لا، شخص اللي نزل عليهم الوحي الغض الطري هم اللي غيروا البلاد اللي ما كانتش منتسقة جغرافيا مع مين؟ مع مكة والمدينة. واستمر الإسلام، إذا قلنا عامل الزمان، لا، استمر الإسلام قرون طويلة جدا، مؤثر في الناس بشكل إجمالي وبأكثر من كل المناهج الأرضية. الإسلام استمر كم قرن مؤثر؟ قرون طويلة مؤثر. فعامل الزمان وعامل المكان مش معتبر، لا بقليل ولا بكتير، معتبر في التفاصيل، مش معتبر في المناهج الكلية، معتبر في التفاصيل، لكن في النموذج المعرفي والكلام ده لا. الإسلام غير أماكن مختلفة في أزمنة مختلفة. حلوة الجملة دي، الإسلام غير أماكن مختلفة في أزمنة مختلفة، وهنيجي برضو على الكلام ده بالتفصيل. فهي المقولة اللي لو تم علاجها أو تم الاشتباك معاها هينفض الفيلم ده كلته. الشنيطة أو الفيونكة، أنت بتاع المنصورة تعرفوش الشنيطة اللي هي الفيونكة ديت؟ كان زمان حمل الجمل يجي كبير ضخم كده، احنا كنا عيال صغار نلعب في الجران كده، فنفرح لما يجي جمل نقول له عمو احنا عايزين نشد الحبل، شنيطة. فنكون نشد الحبل، الشنيطة ديت تلاقي الجمل الحمل الكبير ده ينهد مرة واحدة كده. الشنيطة اللي تفض الفيلم ده هي مقولة حتمية البيئة وتأثير البيئة. ومن هنا انا رحت على ابن خلدون ان هو اساس الموال ده. في مقولتين اتنين متفرعين على دول، مقولة مقولة الصفات الوراثية، الصفات الشخصية اللي قدم بها القراءة مين؟ اسمه ده اللي هو مش توين بالتاني اللي هو ديورانت والعقاد والجماعة بتوع التخطيط الاستراتيجي على خطى الحبيب والربيع الأول والكلام ده. ففيه دي مقولة متفرعة على موضوع البيئة. المقولة الثانية المتفرعة على مقولة البيئة لا، التطور المعرفي. التطور المعرفي ده فيه نوعين اتنين بيتكلموا عن التطور المعرفي. بيقولوا ان الاسلام نفسه تطور، ففي اسلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اسلام الراشدين، وفي اسلام بني أمية، وفي اسلام لا، هو الاسلام نفسه الثابت فيه قليل. يعني انت مثلا تلاقي فيه مرونة ما عدا في 5% تقريبا، بس هو اللي ثابت ما بتغيرش. الثابت بتاع 5% الثابتين دول بوردرز، حدود، اطر، سياسات، بوليتكس، لكن جوه الدولة في يعني مثلا الصلاة مفيش خلاف على فرضية الصلاة، لكن اصلي 5 ولا اصلي 3 اللي هم ايه؟ القصر اللي هو الجمع، صلوا الصبح وممكن اصلي الظهر والعصر مع بعض، وممكن اصلي العصر يعني ممكن احنا واحد يصلي 3 مرات في اليوم بس اللي هم يجمع مرتين ويصلي الفجر. طب اصلي قيام ليل مش عارف كذا، تلاقي الدنيا جوه واسعه مراعيه الاختلاف والتنوع بتاع الافراد. اللي الصيام كذلك، الحج، لكن ما حدش اختلف على صيام ولا على حج ولا على زكاه. فالموضوع فيه إيه لا 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 ذهني شرط فيه فيه ثواب فيه ثوابت ومحكمات. هو بقى يقول لك إيه عملية التنوع اللي بتحصل نتيجة تغير سياق أو ما إلى ذلك، يقول لك لا ده إسلام مختلف. والكلام ده بينشط فيه عبد المجيد الشرفي وبينشط فيه هشام جعيط بتاع تحديد الاثنين دول. وعبد المجيد الشرفي مدرسة ما هوش أو أكاديمي يشتغل إشراف عمل دوشة كده،
يعني ما بيخشوش في الثواب بيخش في المتغيرات
لا لا بيتلاعب في زاوية الرؤية. يعني مثلا عبد المجيد الشرفي بيقول كلمة فجة جدا ما يقولهاش واحد درس يومين اتنين بس. بيقول ايه؟ بيقول لك ان الاولين قرأوا الاسلام بأدواتهم ومن حقنا نقرأ احنا الاسلام بأدواتنا. كم طبعا كلام عبيط شديد العبط. ايوه ايه الفكرة؟ الإسلام الوحي أفرز أدواته المعرفية وأفرز أدواته الواقعية حتى في اللغة. هي اللغة بعد الإسلام زي اللغة قبل الإسلام. حتى الشعر تغير صبغته، حتى التعبير ظهرت المقامات، ظهر مش عارف كذا ظهر كذا. فكل منظومة برادايم كلمهم باللغة بتاعهم، كل برادايم عنده منظوراته وكل منظورات عندها مفاهيمها وكل مفاهيم جواها مقولاتها، وكل شويه مقولات متسقه مع بعضهم بيعملوا نظريه، سواء نظريه تفسيريه انما التاسيس اللي هو البارادايم. فانت يقول لك مثلا كل زمان قرأ الشريعه بادواته. ادوات ايه؟ ده الاسلام جه بادواته وفضلت ادواته هي اللي شغاله الى يومنا هذا في المنتسبين للشريعه. انما انت حضرتك اللي جاي بادوات الغرب هرمنيوطيقه بقى ولا من عارف الفيلم ده الطول العرض ده كلته سلوكيه ولا الكلام ده كله جاي تقرا به الشريعه الاسلاميه. فهو بيدلس بيضلل بيقول كأن الطبري كان له أدوات خارج الشريعة وجي قرأ الشريعة به، وكأن مش عارف الشافعي كان عنده أدوات خاصة وجي الشافعي ابن النص ابن الوحي. النص مش جامد، النص يعني الله يصف القرآن بأنه مبين. لا لا مبين، عارف مبين يعني محكم، وصفه بالإحكام لكن وصفه مبين لغيره. وكذلك أنزلنا إليك آيات مبينات، الآيات نفسها مبينات، وأمر بأن احنا نرد الخلاف للقرآن. وكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس. فواحد بيحكم في الخلاف، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله. فالقرآن نفسه مبين مش بين، بين وتبيانا لكل شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا. كان ده مشهور عند اهل التفسير وعند اهل العلم. هو ده يقول لك ايه؟ لا ده احنا بنقرا لا، وبيقول حاجه تانية برضه ناخده في السكه، ناخده في رجلينا يعني، حطناه هو اللي حط نفسه تحت باتباع الباطل. بيقول ان الاسلام حرم الكتابه، فازاي انتوا كتبتوا القران؟ كتابه القران دي خطيئه اصلا، كلام في المعنى ده في برنامج فسحه فكرها الشرفي، وما احترمش عقله، ما احترمش عقله هو. القران ما حرمش الكتابه، ويستدل بقول الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله.
يعني استدلال فج.
أيوه
استدلال فج، يعني يدل على حمق.
مش حمق، يدل على مرض قلب. هو مش أحمق، هو عاقل.
لا ده غير مرض، ده مرض المفروض دلوقتي داخلي.
أه
يدل على مدى سذاجة المستدل بقول الواحد أن يعني.
طب أنا باقي عندي نقطة مش عارف حضراتكم، هي نقطة كده ملاحظة دقيقة شوية عايز يعني أسوقها بس حد يشتغل عليها.
حضرتك قلت بس في وجه الرد على عبد المجيد الشرفي وكأن الطبري والشافعي ليس أبناء النصوص،
أبناء الشرع بقى، كلمة النصوص دي كلامهم، لأبناء الوحي.
النصوص أو الوحي.
الوحي.
واستعملوا الأدوات
كأنهم جاءوا للوحي بأدوات من خارج الوحي، كلام ده حصلش. دول أبناء فهم الشريعة. يعني الصحابة مثلا كل بتوع الأصول لما يجي يتكلموا في بداية الأصول يقول لك الأصول اللي وضع علم الأصول مين؟ لا هو يقول لك الشافعي دونه، لكن الأصول كانت موجودة عند الصحابة.
لا إيه؟
مستمد من الله سبحانه وتعالى، من النص. أنت خدت بال حضرتك؟ كذلك السيرة، هو اللي دون السيرة، السيرة موجودة من الأول.
صحيح.
السيرة كانت بتعلم من الأول، اللي كتبها بس، وكانت مرحلة التدوين ديت عشان يقضوا على عنعنة.
زي ما بيقولوا الصحيفة الصادقة
إيه؟
يعني فكرة إن التدوين القرآن حدث زمان الرسول عليه الصلاة والسلام
كان بيكتب، كان له كتبة وحي. كان له كتبت واحد
صلى.
والقراءات كلها مش تضارب، القراءات وردة منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم،
متصل
الأسنان. ما خلاص خلاص بسم الله كده خلاص بسم الله بسم الله. لا لا أنا عايز نفصل أكمل بعد الصلاة، في حتة ملاحظة دقيقة بس، ملاحظة دقيقة قوي ماشي. طب خلاص ملاحظة دقيقة قوي، طيب فيه ملاحظة دقيقة قوي هلمها، هي عايزة شغل لسه، أنا بسوقها دلوقتي للي عنده نشاط أو قوة فكرية يشتغل عليها. إيه هي الملاحظة دي؟ إيه الملاحظة دي عبارة عن إيه؟ هي ملاحظة يعني محتاجة شغل، أنا هجيب عليها شوية أدلة وممكن تترد، بس اللي رد مش فتحة صدر يعني، يرد باللي بأدلة يعني. إيه الملاحظة دي؟ إن الجماعة اللي بيكتبوا في المستوى الفلسفي يضللوك في السياق ويفيدوك في التفاصيل. أنا هدي مثال بخمسة كده على السريع، ديورانت، توينبي، ابن خلدون، المسيري، العقاد، جمال حمدان. طب جمال حمدان انا هشطب عليه عشان ما نفتحش في الحوار عشان ايه مش ناقص. نعم لا قرأته بس ما حب مش وحش في نفسي بعيد عنه، لكن بقى بصدم فيه من حتة للتانية كده.
بس انا حاسس ان جمال حمدان هو نموذج التفسير طبعا مختلف شوية، ما مش علاقة بالاسلام، هو نموذج
التفسير موجود وقال لا مش واقعي على حاجة في مستوى تكتيكي وتنفيذي يعني. هو بيقول لك
كل ما تبتعد عن التأصل الواحد
هو كده، هو في المنطقة دي يعني. من ضمن الحاجات العجيبة بتاعه
هو نموذج أصلاً إن كان أنا قرأت المسيري، قرأت كده المسيري،
المسيري بيحبه وركبه وعطره.
هو شخصية مصر، هو بيتكلم يعني عن طريق المكان،
فيش عبقرية مكان.
أقول كده
حتى كده أكثر من مركز عن الشرق، هو دايماً ضمن النظرات ان هو دايما مستعمر وان هو دايما عنده مركزيه بسبب حب النيل وتمسك
بالشرق.
مش السياسه اللي بتيجي عليه برضه نفس
الكلام. ماشي حضرتك عايز تقول يعني
كلام هو
اللي
بيحصل بيه
برضه نفس الحكايه. هو متاكد ماشي بالوضعيه اللي هي الفكره الحكميه البيت؟
ايوه ما هو نفس الكلام اللي هو شخصيه او عقليه المكان.
هو الكلام بيتكلم حاجه قالت من
هو شخصيه مسيري
قوميه
برضه مسيري
يعني
شديده
يعني. اللي
حتى
كانوا
في
السياره
يعني هو
ايوه. طب
انا
ده المسير انا عامل عليه شغل بس بحبه كشخص يعني، لكن ما شيخها لا يعني. انا بسمعش في فوز السعيد ولا عبد المجيد المجموعه اللي انا اتصلت بها بشخصها ما بسمعش فيه، مع ان يعني كان مره واحد بيقول لي هاجم فلان، تقول هاجم انت رفاع سرور، سحبت رفاع سرور 7 سنين. فواحد بيقول لي عامل كذا، تقول هاجم انت، لكن انا ما اعرفش. ما انا ما الناس اللي بتتعامل معاه انسانيا ما بتعرفش
انا ده بتسجلش. انا حكيت لك انا
بتشلع
ايه نصلي ونخلي الكلمه دي
طب نرجع المود تاني. بسم الله
بسم الله
بسم الله. اللي فيه نقطه محتاجين نضيفها في نهايه اللقاء ده، وهي ان عامه من يكتبون في منطقه الفلسفات أو النظريات المؤسسة أو نحو ذلك بيضلوا في السياق العام ويفيدوا في التفاصيل. هنضرب مثال باثنين اللي هم ديورانت، توينبي، في طبعا ابن خلدون، فيه المسيري، فيه العقاد، فيه عدد كده، لكن احنا نضرب مثال بديورانت ومثال بتوينبي ونيجي بعد كده على الأدلة في التفاصيل بعد كده. ديورانت يمتدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معجب بشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من جاء محمدا صلى الله عليه وسلم يعني أسره محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشخصه، سواء رأاه نبي أو غير نبي. فإما أن يتحدث بإعجاب وفخر إذا كان شخصية سوية، وإما أن يتحدث بحقد وحسد في قول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله، ورد في التفسير على النساء كثرة النساء. فاللي بيشوف محمد صلى الله عليه وسلم من ناحية العظمة والأثر يا إما أنه يتكلم عنه بكذا يا إما أنه يحسده، اللي يشوفه من ناحية مش عارف كذا. فأي عدو للدين عنده عدوتين، عدوة للدين كمبادئ وقيم، وعدوة لشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعضهم كان من الخبث بحيث أنه يبدأ يأطر النبي في سياق غير سياق البعثة أو الرسالة أو كذا أو كذا، منهم ديورانت. فديورانت لما تسمع لديورانت أو تقرأ لديورانت وانت مستسلم بدون حس نقدي، تخرج من عنده بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم من العظماء، كان أحد العظماء الذين تألموا لحال قومهم ونهضوا بقومهم. يقول، أنا جايب نص له أهو، هو يقول: وأقام فوق اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم دينا سهلا واضحا قويا وصرحا خلقيا، قوامه البسالة والعزة القومية. طبعا الرسول ما كانش قومي، ولا كان عنده عزة قومية، ولا كان من منطلق بتاعه منطلق عزة، ولا هو رد فعل دين أخرى، ما كان الكلام ده كانش موجود. فالحاجة الثانية، اللهم صل على سيدنا محمد، بيجعل الدين نسبي. يعني صح الإسلام حلو، وكل واحد مؤمن بحاجة بتاعته خلاص، فهي عملية نسبية عنده من كل حاجة. فده يضل لك في السياق العام. في التفاصيل بقى تلاقي حاجات كتير رائعة جدا، ممكن تقف عند مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه كتير من المشايخ أو من الناس ينقل عن ديورانت هذا بعض النصوص التي يمتدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول بأن ديورانت رجل كويس ورجل منصف، حتى يجيبها تحت سياق عقلاء الغرب أو المنصفين من الغرب. لا، ده مش منصف ولا حاجة، ده هو استخدم تفاصيل سليمة من أجل معنى خاطئ، من أجل بناء إطار نظري خاطئ. تمام كده؟ هي دي النقطة اللي محتاجة دراسة ومحتاجة تركيز ومحتاجة شغل عليه، التضليل في السياق العام مع جودة أو مع إفادة في التفاصيل. محمد صلى الله عليه وسلم على موضوع اللقاء، يعني رسول، وما محمد إلا رسول، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الحكمة اللي هي السنة، لما أتيتكم من كتاب وحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة السنة اللي واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم، وأنزل الله عليك الكتاب. خاطبنا احنا بأن السنة منزلة، آية الطلاق في سورة البقرة، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بآية النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، لا يرى إلا رسول. ويتبين هذا الأمر بمقارنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي وبعد الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم، هتيجي في اللي بعدها، نخليها في اللي بعدها. اللي توينبي، المثال الثاني، توينبي في التفاصيل كلامه رائع جدا، عنده شوية مقتطفات كده لما تاخدها لوحدها عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي لم يقتبس من النصرانية، وأن كلام رائع جدا عن شخص النبي، مقتبسات. لكن السياق العام بتاع توينبي، توينبي يصف الأنبياء بأنهم أرباب أساطير، والكلام ده موجود في المجلد الثاني من تاريخ البشرية، وهو بيتكلم عن نظرية التحدي والاستجابة. فكرة التحدي والاستجابة إن البيئة هي اللي بتصنع التغيير. بيقول هو أنا جايب نصه، بيقول إن سطر بس أو سطرين، بيقول إن الضرورة هي أم الاختراع، والعناد اللي هو العزم والإصرار أبوه. الضرورة أم الاختراع، والعناد أبوه. بيقول: ومنهما الضرورة والعناد اللي هما التحدي والاستجابة تبدأ الحضارات. ايه المعنى بتاع الكلام ده؟ المعنى ان الناس يصلحون شأنهم بنفسهم، كان طبعا مش صحيح الكلام ده، وبيسخر من الانبياء، يقول ارباب اساطير في نفس السياق اللي هو بيتكلم فيه. الله يصلح حال الناس برسالات. التاريخ لو حبينا نعرفه تعريف منصف، صراع بين الحق والباطل. الحق في هيئة في الانبياء او في اصحاب الرسالات وأتباعهم، والباطل اللي هم أتباع مين؟ أتباع الشيطان. يمكن اتكلمنا عن هنا عن إن الشيطان له خط مستقيم اللي هو بتاع الباطل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فثبت: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ويوحي بعضهم إلى بعض
فنسب لهم وحي اللي هي الوسوسة. ففي خط كده تبع الشيطان وكلمنا عنه هنا وبالتفصيل، وفي خط تاني تبع الرسل والديانات. الناس لحد ما بدأت المادية الغربية اللي تسيطر، قبل ما تسيطر كانت بتنتظر الرسل من أجل الإصلاح، وأقسموا بالله جهد أيمانهم. لذلك تلاقي لن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. لذلك تلاقي أن البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة في كل عند كله، كانت موجودة عند بتوع قريش. ينسب للجد ال 12 أو 13 أبيات شعر أظنه فهر اللي هو قريش، له أبيات شعر بيتكلم فيها أنه يبعث نبي في مكة، وده بعلم كان منتشر عنده. ونسب لمضر لا تسب مضر فإنه كان مؤمنا في المنطقة دي، فيها كلام عن بشارات كانت موجودة في قريش، اللي هو كان عندهم بشارات. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل، في تفسير قول الله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا النصارى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على المسيح وعلى أنبيائه أجمعين. الشاهد من الكلام إيه؟ إن البشرية كانت بتنتظر الإصلاح بإيه؟ برسل. إنما دلوقتي بعد ما انتشرت فكرة المادية وإنها أرضية والكلام ده، بدأ يحصل الكلام إن الإصلاح بدأ يلغوا الرسل من تاريخ البشرية. يتكلموا عن الفرعونية ما جابوش سيرة موسى، ولا يوسف عليه السلام، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، بيكلم آل فرعون، مؤمن آل فرعون بيكلم قوم فرعون. ويوسف أصلح في مصر السنين العجاف وكذا وكذا وكذا، ويكلموا عن العراق ما تسمحش سيرة للأنبياء خالص. فالغرض من الكلام إن كلام تومبي التحدي والاستجابة دي مقولة محدودة في قدرتها على التفسير، وفي ذات الوقت مضللة. لا، في رسالات، فيه رب يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، في تغيير بيتم بالوحي. وما محمد إلا رسول، محمد صلى الله عليه وسلم ما استجابش للتحديات في البيئة وبدأ منها التغيير. محمد صلى الله عليه وسلم جاءه ملك برسالة، جبريل عليه السلام برسالة، وأمر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وقد كان. هذا ما أريد أن أقوله. دي أرنولد تومبي. أيوه.
في كتابه مثلا هل كانت القاعدة مضطردة؟
نعم.
يعني هل كانت القاعدة مضطردة؟ اللي هي فكرة الوضعية والحتمية؟ ولا مثلا هو ليه مثلا بيتكلم عن مضايا الخير في الأمم؟ تكلم وقال إن ده أصل الرسالات وده أصل الأنبياء، يعني لو في خير في أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات وإن كانت غير مؤمنة. ده مثلا بتكلم مثلا عرب كان عندهم بعض الخصال والكلام ده كله، فبتكلم ان ده اصل الديانات، يعني اصل الديانات السماويه او اصل الرسل او بقايا اتباع الرسل كانت موجوده فيهم. وهو بيتكلم عن مساله الحضاره والحوض الحامل للحضاره، قال ان الدين هو الحوض الحامل للحضاره كلها. فيعني هو بيتكلم برضه عن اصل الحضارات منبعها ومنشاها هو الدين. يعني دي كانت قاعده مضطرده عنه، ولا هل هو خلف بعض الاماكن، ولا
هل كان مثلا بيغلب عليه فكره الالحاد بشكل عام؟ هي مش هو في نقطه جماعه دول ما بينفوش النبوه بس بيدوها تفسير تاني، يعني انت ما تتبع. ايوه، يعني هم مواربين، عارف الفكره فيها.
جوستاف لوبون في مثلا فيما يتعلق بالوحي، وقلنا حاله نفسيه وبتعديل،
هي دي
الكلام ده كله اللي هي زي حاجه نفسي
مرض
نفسي. اما انا في نفس الحضارات، هو طبعا عمل الكتاب ده حضارات
وعلى. هو متكلم جوستاف لوبون، متكلم ده بتاع سيكولوجية الجماهير، متكلم كلام طيب جدا عن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الحضاره الاسلاميه والكلام ده، لكن جوستاف لوبون مادي واقعي. هما بيعملوا ايه بس الكلام ده مش عايزين نستبق الاحداث، لكن اقول لحضرتك ما بينكروش النبوه، لكن بيدوها صفه الشعوذه، مرحله متطوره من الشعوذه. يعني تومبي موجود الكلام ده هنا في الورق ده، لكن مش عايزين نطول اكتر من كده. تومبي اتكلم لا 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 ندي اشارات بس ان يشبعها الكلمه دي، تحس ان اثيرت نشبع الكلمه دي. هم من بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعتريه ما يعتري المجنون اثناء الوحي. لا، هم اللي جايب اللامم الكلام ده كله، اللي لامم الكلام ده كله مين؟ في واحد اسمه توفيق فهد في كتاب اسمه الكهانة، جاي عامل فيها ايه بقى، حاطط حتى عنوان الكتاب سطرين ثلاثة كده، اللي هو السحر والشعوذة والكاهن والعراف وفي الاخر النبي. فالنبي عنده واحد بيتنبأ برضه. ابن خلدون في المقدمة بيتكلم عن ان التنبؤ لحظة صفاء الواحد بيطلع بها للملأ الأعلى بنفسه وبروحه يعرف فوق وينزل. عباس العقاد بيتكلم عنها في فكرة الوعي الكوني، عارف الوعي الكوني بياخدك في الواسع، ياخدنا في الواسع يعني شوف وابن الفار نفس الافكار. فهم مش ممكن عبد المجيد من باب الخاطر، عبد المجيد الشرفي بيقول ان الدين وصفته في الحياه اطفاء شرعيه، ما هو ده الكلام بتاع التوينبي، اطفاء شرعيه ما على مؤسسات المجتمع واعطاء روحانية للحياة. هو بالمعنى ده ان الدين هو قوام الحضارة. بلاش
يعني هو لا لا هو إلا مخدر.
قبل ما تتوه مني، لا لا مش مخدر، قبل ما تتوه مني اللي هو توينبي بيقول ان العرب كان لا يمكن انهم يستقيموا لمحمد الا بدين صلى الله عليه وسلم، اللي هي كلمة مين؟ كلمة ابن خلدون. ابن خلدون فجيبها منه، انت خدت بالحركة الموضوع. فهو الدين عنده موجود ومعتبر ايوه وعامل مؤثر، لكن مش مؤسس.
ده
توينبي وعمل لهم في التحدي الاستجابه فقره.
يبقى اذا مساله الدين او استخدام الدين ومصطلحاته عند ارنولد توينبي او عند دور من المستشرقين هي بتعمل اللي هو عامل زي اي عامل
العوامل ولحد النهارده ولحد النهارده
ده عامل متصل مثلا بفكره الاله او بفكره ما يصلح للناس ومعرفة الشرائع والكلام ده كله. هو
يا دكتور لا، احنا عندنا الموضوع مش كده برضو، دي نقطة قريبة لكن مش هي. احنا الدين عندنا ايه؟ ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. الدين جاي لعبادة الله، اللي عمارة الأرض أثر من أثار العبادة. تخدت بقى العبارة الحقيقية اللي في
سؤال
إلا اللي يعبدون. لا أسيبه في حاجة تانية أعجب بتاع بني إسرائيل اللي أول إسراء اللي اللهم صل على سيدنا محمد وقضينا إلى بني إسرائيل في لا اللي قبله سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أيوه وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا. كأن بني إسرائيل ما نزلتش عليهم غير توكلوا على ربنا، كأن قصة الرسالة بتاع موسى كلها ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فالدين أساسه تعبدي مش أساسه اللي جاب فكرة البناء والعمران. البناء والعمران موجود في الدين ومعتبر وأساسي لكنه ثمرة من الثمرات، لكن الإسلام لا شغل بمادية، بل إن العمران والمادية ذكرت في الإسلام في إطار الذم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون من الجبال بيوتا في سورة سموت لا دي تبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم. فزم البتاع. والتاني اللي هو قوم سموت اللي تنحتون من الجبال بيوتا فارهين
على فرق ده
ايه
فضل الله عز وجل. انا عملت اعلان عن مستوى خليل جالي 1500 طالب يخشوا الدوره دوره اقوى من صيف 3 شهور ونص
ده ايام كان
قبل زمان مسؤول حسام 2016 لسه من زمان مثلا فعملت الموضوع ده لما جالي 2000 واخد منهم 250 طلبتهم وهم منتخبين 250 لما انتخبت 250 رحت جايب المشايخ وشاد عليهم جامد وحطهم خطه وهيكل وبتاع فقال لي نجيبهم من الفجر كل شيء قبل الناس اللي بتصحى في الصيف قال لي يطلبوا من الظهر ل 19 مش الدور بالسبت اول اسبوع رحت فاصل 100 وده انا كنت ناوي فصلتهم فصل
من الطلبه
من الطلبه 100 منهم من مش عارف النيابه واللواء حالوا عليا طول لا يمكن ان الفصل يجي مستحيل مفيش واحد خد يوم لما لا طرف المنح العلميه للمجازات والضغط بتاع التفاعل عليكم استفدنا بتاع ده بدا ايه
يقفلك
بس مش بدا يقفل، بدا يخاف، مجرد يخاف ده بدا يخاف ولازم
يغير.
وخدنا كانت مشكله بتقول ان البلد خايفه، الله يصلح حالها، محمد بدر ابو عمر ومجموعه كبار بلده يعني
مشكله ضيق.
لكن بتاع تسيب
ربنا يفك
اسمه استاذ جامعة التسويق تسيب. المهم الشهادة دكتور محمد دي فكرة ان انت فعلا انت اللي بتغير البيئة، مش بقى غير
صناعة مشروع. اي
ما ينفعش
انك هو بيدندن عشان يثبت نظرية حضرتك.
ايوه هي دي
حضرتك. وانا
هي المشكلة
هو
عندك اللي بيكون عندك.
امال احنا ليه مش
عارفين
نغير البيئة
بتاعتنا؟ لا الكلام ده هو هي دي بقى.
وانت شفنا البيئة بتاعك واعية، عندها وعي عكسي وعندها ادواتها وعندها خبره.
أيوة.
وشرسه
ودي مصيبه.
طب انا قلت لك كده
بص يا مولانا، انا
هحاول اوصلك
في المنصوره. وانا قلت لك لا،
قلت لك انا بحاول،
وانا قلت لك لا، انا اعترضت على كلامك.
انا بحاول اجمعهم، حاولت اجمعهم، انا عرفت اجمعهم بس باكل على اكله يعني، مش عارف اجمعهم على عمل علمي ولا عمل دعوه ولا شيخ.
والمشايخ بقى والمشايخ لا، والمشايخ برضو مختلفين.
لا هم بيجتمعوا على الدكتور معانا عشان البط.
بص يا مولانا بص انا هقول لك معهم
لما تبقى تناديني في البط يا مولانا. انا بضحك بضحك بس والله. لا انا بضحك بضحك والله. ايه اتفضل.
اللي بيحصل يا مولانا ان إيه؟ انا هقول لك معهم على عامل علمي
قوي. مفيش الكلام.
هم كل إيه؟ واحد فيهم مشروع قائم بنفسه، هو صح بقى مشروع صح الراجل، هو مشروع انا مشروع.
مفيش مشاريع يا شيخ.
هو كده
هو بقى شوف الواحد.
بص يا مولانا في فرق بين واحد تايه ومزلزل ومتردد ونفسه يحط ايده على مشروع على اسم النوعيه على اسم
عاوز يعني عارف مصطفى العدوي. انا بحب مصطفى الشيخ مصطفى
جدا
مع كل اللي بتقوله ده، بس هو ابرك الموجودين عارف
جدا
عارف ده لا 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 عنده ريحه مشروع.
ايوه
والله العظيم بجد. انما الباقيين انا هقول لحضرتك اهو، هو طبعا لا لا هو بالنسبه لزمانه كلام الدكتور محمد. طب الشيخ محمد نفسه من ثمرات مشروع الشيخ العدوي، وما يزعل ما يزعلش بقى براحته.
واحمد سالم
وهكذا وهكذا. وانا مزوجت انا قعدت حضرت عبد القادر
عايز اقول ان هو السبب من اسباب.
انا اقصد لا عايز اقول ان وجود مشروع او شبه مشروع ابرك الف مره من شخص.
بص يا دكتور
نعم
انا عايز اوصل لك حاجه. احنا مش اصلا من مشروع يا شيخ بسبب
لا لا يا شيخ لا بلاش بلاش يا دكتور محمد
دي. استقليته بعدها استقليته بعدها
ولا احنا نوقف عليه احنا غلطنا في مشروع.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.